بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سؤال يقول فيه السائل: كيف يجمع الطالب بين الرفاهية وبين الاجتهاد في طلب العلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجتمع رفاهية والاجتهاد في طلب العلم، لا يجتمعان. فالرفاهية معناها الانشغال بالدنيا والإقبال على النفس فيما يتعلق بمطاعم ومشارب وملابس ومساكن ونحو ذلك. ومن جعل الدنيا أهمه فرق الله عليه شمله، وبعده قال: ومن جعل الآخرة نيته جمع الله عليه شمله. فإن أردت طلب العلم فعود نفسك على الصبر، وقد قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أما أن تريد أن تجاري أهل الدنيا وأن تنافسهم على دنياهم ثم تريد العلم فتشغل. وإذا شغلت ضاع من وقتك ما يفوت عليك الاستفادة والتحصل على العلم، فلا يجتمعان. ولم يكن أئمة الهدى الذين ورثوا للمسلمين هذه العلوم منشغلين بالرفاهية، ولو أرادوا الدنيا لحصلوها، لو أرادوا التجارة لتاجروا وغير ذلك من الأشياء، لكن ما انشغلوا بها. الإمام أحمد كان ثوبه يرقع، له ثوب مرقع، وكان فقيرا. أبو حاتم الرازي، أبو زرعة الرازي، ابن معين، سائر الذين كانوا على ذلك، كان ربما أحدهم لا يجد الكفاية، لا يجد الكفاية، وقل أن تجد عالما له سعة، كابن المبارك، الليث بن سعد، من كان ربما له شيء من التجارة ينفق فيها على طلاب العلم وما كان من ذلك. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذا وإن كان في سياق الكفار، لكن معناها أن صنف إرادة الآخرة وصنف إرادة الدنيا شيء آخر، هذا صنف هذا صنف. ولما أراد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من التوسع في اللباس أمره الله بتخييرهن: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. جاء في بعضها أنهن طلبنه شيء من اللباس، ما طلبنا غرف نوم ولا شيء من ذلك التوسع ولا الرفاهية ولا هذه الدنيا، إنما شيء من اللباس. والآية عامة تشمل أنهن طلبنه النفقة، النفقة، قال: ها وهن حولي يطلبن النفقة. أتى أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم مهموم، وعمر أيضا أتى، فتذكروا فقالوا: ها هن حولي يطلبن، يسألن النفقة، قام أبو بكر إلى عائشة يجاء رقبتها يدقها تسألنا رسول الله تسألين رسول النفقة وتعلمين أنه ليس عنده شيء. وهكذا عمر يأدب بنته أنها لا تطلب النبي صلى الله عليه وسلم النفقة. النفقة واجبة لكن هذا ما عنده ما أرادها. النفقة إذا كان له إنسان قدرة واجبة. على هذا فالمرأة مع زوجها على حاله، إن كان له سعة طلبت النفقة، إن كان له ليس له سعة صبرت كما يصبر.
بعد يقول السائل: هل ما يسمى بالمحراب الذي يكون في قبلة المسجد يعتبر من المسجد وهل يجوز الاعتكاف فيه؟
المحراب ما كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمى الطاق، يسمى المذبح، مذابح وطيقان، ما كان يسمى المحراب. حتى جاء دولة بني أمية وجعلوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فإذا وسعوه جعلوه من داخل المسجد فهو من داخله، لكنه ليس معناه أنه يصلى فيه إلا في حالة ما إذا لم يجد الإمام شيئا جاء صلى فيه، فإذا صلى فيه في حالة لم يجد شيئا معناه أنه من داخل المسجد، فما جعل الصلاة فيه عند اللزوم إلا أنه من داخل المسجد أو عند الاحتياج عند الضيق الذي لا يتسع المجال للإمام فهو داخل المسجد يعتبر، على أنه ليس من السنة فعله، ليس من السنة فعله. والسيوطي رحمه الله رسالة تحاف الأريب حققتها حين تأليف فتح الوهاب حققناها، والشاهد منها أنه لم يثبت هذا.
يقول السائل: هل هناك دليل على تخصيص تصفير الشياطين بالمسلمين دون الكفار؟
أما الكفار فهم ليسوا، نعم قد جاء في الحديث أنه تصفت فيه الشياطين، لكن الكفار ليسوا على استقامة في دينهم من حيث الصيام ومن حيث كذلك أيضا مضايق تضييق مسالك الشيطان، فهي تصفد، إلا أن الكافر لا يزال متسلط عليه الشيطان، أما المسلم فيصفد عنه الشيطان لأعماله الصالحة. وفي هذا الشهر المبارك لا سيما فيما يتعلق بأن هذا التصفيد من صالح المؤمن لا من صالح الكافر، هكذا قال بعض أهل العلم. نعم.
يقول السائل: هل من زاد في صلاة التراويح عن ثلاثة عشرة ركعة يصل إلى البدعة؟
خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. جاءت بعض الآثار بعض كذلك العمومات التي استدلوا بها، لا تقل بدعة، وإنما قل أو لا ترك ذلك وتجنب هذا الفعل متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تجنب الزيادة متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما كونها بدعة فهناك عمومات تمنع القول بالبدعية والله أعلم.
يقول السائل: لو حصل بين امرأتين في هذه الأزمنة سحاق هل يقام عليهما الحد؟
ما نعلم دليلا على إقامة حد في هذه الجريمة هذه المعصية، ما كان هناك دليل في هذه المسألة، لكن يتعذر، يحصل التعزير، يحصل ما يراه ولي الأمر أو ولي أمرها التعزير، أما الحد فلا حد في هذا مضبوط في دليل بالأدلة.
يقول السائل: ما حال حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: في كل إبل سائمة في كل 40 بنت لبون. الحديث
محتج به. بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة، حكيم بن معاوية بن حيدة، وجده معاوية بن حيدة، بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، حديث محتج به في بابه والعمل عليه عند جمهور العلماء.
يقول السائل: هل تجب الزكاة في مال الجنين إذا ورث؟
يتيم أو صغير إن بلغ النصاب حال عليه الحول فإن حق الفقراء فيه، حق المحاويج فيه، حق المساكين فيه، بغض النظر عنه مجنون أو يتيم أو صغير. من كان له مال بلغ النصاب حال عليه الحول فإن حقوق الله فيه، يخرج من ذلك المال سواء كان يتيما من مال يتيم أو من كان فقير أو مال مجنون أو صغير. نعم.
يقول السائل: هل يقضي ما عليه من رمضان السابق قبل رمضان أيام الشكر؟
قلنا والدليل على ذلك تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فدل الحديث على أن الأخذ من المال إذا بلغ نصاب. الذي بعده:
هل يقضي ما عليه من رمضان السابق قبل رمضان أيام الشكر؟
أيام الشكر لا يقضي فيها القضاء، إنما من كان له صوم أي معتاد، أما القضاء فليس معتادا له. فالمرأة إذا كان لا بقي لها أيام في حال عادتها أو نفاسها لا تجعل من ضمن الأيام التي يقضي فيها يوم الشك الذي هو قبل رمضان بيوم أو يومين، لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا من كان له صوم يصومه. وقوله صوم يصوم أي يعتاده، كمن يصوم الاثنين والخميس فوافق قبل رمضان بيوم أو يومين أحد اليومين الاثنين أو الخميس فلا بأس يصوم. يعني ماذا يصوم قبل ذلك؟ معتاد هذا الصوم، من كان له صوم يصومه فلا بأس أن يصوم يتقدم رمضان، أما أن يتحراه لقضاء أو يتحراه لنافلة مطلقة صوم مطلق، أو يتحرى ذلك لكفارة أو يتحرى ذلك فلا. قول صوم يصوم ذكر الاعتياد أنه العادة في صيامه لا أنه يقضي فيه أو يكفر فيه أو غير ذلك.
يقول السائل: ما حكم هذا الفعل وهو
ويستثنى من ذلك من كان عليه صيام شهرين متتابعين، أنه يستمر في صيامها ولو قبل رمضان بيوم أو يومين حتى يدخل رمضان فيبدأ في صيام رمضان بفريضة، فإذا انتهى رمضان عاود تكميل ما بقي عليه من صيام الشهرين، يعني استمر فيهما بعد العيد.
يقول السائل: ما حكم هذا الفعل وهو توزيع ماء في قرب الأذان للفجر الصارخ في داخل المسجد لمن كان في المسجد؟
ما فيه مانع، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كونه يوزع ماء أو تمر للصائمين عند الإفطار عند السحور فإن هذا من فعل الخير، ومن فطر صائما كان له مثل أجره، وكذلك أيضا السحور صاحبه يؤجر ولا ينقص ذلك من أجره شيء، فما في مانع أن يوزع شيء، يعني سواء يطرح للناس للصائمين يأكلون ويشربون أو يعطى هذا ويعطى هذا ويوزع لهم، ما في مانع. نعم.
السؤال الأخير يقول: رجل يكثر من نسيان قراءة الفاتحة في الصلاة، وربما لا تخلو صلاة إلا وينسى ركعة أو ركعتين منها، وربما يفعل هذا الفعل في الخمس الصلوات، فهل يتم الركعة والركعتين بعد كل صلاة مباشرة، أو إذا سلم مع الإمام ثم بعد ذلك بقليل يصلي الركعة والركعتين أو الركعتين؟
الحاصل أنه إذا سهى في صلاته أتم ما بقي عليه وسجد للسهو إذا نقص من صلاته، وهكذا سواء في الصلوات كلها أو في واحدة مهما حصل منه من سهو، إلا إذا كان السهو تكرر في صلاة واحدة فيجزي عنه سجدتان فقط لا يكرر سجود السهو، ولو سهى مثلا في التشهد أو سهى كذلك أيضا بأنه حصل له أعداد السهو في الصلاة يكتفي بسجدتين لجميع سهوه في صلاة واحدة. فهذا هو، إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ويسجد للسهو سواء زاد أو نقص أو كذلك يعني حصل له شك أو غير ذلك، على أن هذا مثل هذا ربما عنده وسواس وعنده شكوك وعنده انشغال عن الصلاة إذا كان في الصلوات كلها وهو يسهو، وعلى هذا الاعتياد في سائر الصلوات الخمس، يعني ليس مثلا في حالة طارئة لمرض في حالة طارئة الانشغال أو هموم أو كذلك هذا. فأما إذا كان في سائر أيامه في الصلوات الخمس وهو كذلك فهذا يدل على انشغاله. لو يؤتى بإمام أمكن من هذا أحسن، لا سيما وهو معه في القراءة سواء.